في تقسيمات الوضع كان الحديث في التقسيم الثاني وهو تقسيم الألفاظ الموضوعة أو تقسيم ما يوضع للمعنى سواء كان لفظاً أو غيره، إما أن يكون الموضوع وضع شخصي أو وضع نوعي. وذكر أن الوضع الشخصي هو الذي يتعلق بشخص المادة سواء كانت الهيئة أيضاً مشخصة وشخصية أو كانت الهيئة عامة، فيضع الحجر كلمة حجر إلى معنى بمادتها وهيئتها، وتارة يضع المادة بأي هيئة كانت مثل مادة جلسة الجيم واللام واللام والسين بأي هيئة وكانت فإنه يضعها لمعنى في قبال القيام مثلا أو في قبال المعاني الأخرى. أما الوضع النوعي وهو الوضع الذي لا يتعلق بشخص معين، لا يتعلق بمادة معينة، فقالوا بأنه لا يتعلق بشخص مادة معينة، فلذلك كان اسمه وضعا نوعيا، يعني وضع الألفاظ بوضع نوعي جعل ضابطة لهذه المواد كما يضع الهيئات، بأن يكتفي بوضع الهيئة، وضع الهيئة على هيئة فاعل، هيئة مفعول، هيئة مفعل، هيئة فعال لأي معنى من هذه المعاني. فكان لدينا وضعا شخصيا عندما يتعلق بشخص مادة معينة، وكان هناك وضعا نوعيا عندما لا يتعلق بمادة معينة، فيكون الوضع وضعا نوعيا، يعني وضعا ضابطة من دون أن تتلبس بمادة من المواد اللفظية ومن دون أن تتلبس بشيء معين. هذا الكلام كان مثار إشكال، والإشكال يتمحور حول الفارق بين وضع المادة بأي هيئة كانت بأن يعتبر وضعا شخصيا، ووضع الهيئة هيئة معينة بأي مادة بأي مادة كانت يعتبروه وضعا نوعيا. فتقال شو الفرق؟ إذا كان الفرق هو تعدد الهيئات، فهنا يوجد لدي شخص مادة وهو مادة جلسة، مادة جلسة بأي هيئة كانت فأنا قد وضعتها، مادة جلسة في قبال مادة ضربة، في قبال مادة قعدة، في قبال مادة قوامة قامة، فأنا وضعت هذا الشخص الذي في أسفله ومن مصادقه هيئات متعددة، فهو مثل نوع مو مثل وضع شخص المادة والهيئة. يعني عندما أضع مادة حجر أو أضع مادة مطر بهذا الترتيب وبهذه الصيغة، فأنا أجعل لفظا جزئيا معينا أضعه لمعنى، فيكون حين وضعا شخصيا. الوضع النوعي هو وضع من جهة النوع وتحته أفراد، فأنا عندما أضع مادة جلسة جيم لام سين وتحتها جالس ومجلوس وجلاس وجلوس وغيرها من الأوزان من الهيئات المختلفة، في قبال أضع لفظة قاعدة، قاعد ومقعد وقعود إلى آخره، فهنا أعتبر أيضا أعتبره وضعا شخصيا لهذه المادة، يعني اعتبرته. زين لما نجي الهيئة أضع هيئة فاعل، ليش سمونه؟ يقول لأنك أنت وضعت فاعل وتحتها فاعل جالس قاتل آكل ظالم، المواد المتعددة التي تأتي تحت هذه الهيئة كلها تكون من ضمن هذا النوع. فيقول إما يعني يقول المناط في وضع المادة من دون الهيئة كالمناط في وضع الصيغة الهيئة من دون مادة، فيا تعتبروهم اثنيناتهم وضع شخصي. يعني أجي أقول وضعت شخص مادة جلسة التي هي تدل على أنواع التي تضمن أفراد متعددة، وأجي أقول وضعت الشخص هيئة فاعل التي تتضمن أفراد متعددة أيضا. هذا الشخص هذا ما شخص. ليش أنا أسمي وضع مادة جلسة التي تتضمن هيئات متعددة أسميها وضع شخصي، مع أنه شخص نوع في قبال شخص نوع آخر وهو مادة القاعدة؟ هنا ما أجي أقول شخص هيئة فاعل في قبال شخص هيئة مفعول، في قبال شخص هيئة فعال، في قبال شخص هيئة فعلة، وهكذا. فكلها تكون من الأوضاع الشخصية. يعني كما أن الشخص هيئة جلسة مادة جلسة في قبال شخص مادة قاعدة وقامة فتعتبره وضع شخصي، كذلك شخص هيئة فاعل وضع لمعنى في قبال شخص هيئة مفعول، شخص هيئة فعال. زين، حينئذ ما الفرق بيناتهم؟ فوضع الهيئات هم تعتبر وضع شخصي أو لا. تعالوا إذا أنتوا أصرتوا وقلتوا لا، هيئة فاعل وضع نوعي، هيئة فاعل وضع نوعي، فإذا تعالوا وضع مادة جلسة هم تكون وضع نوعي. فيا أما اثنيناتهم اعتبرهم وضع شخصي أو اثنيناتهم اعتبرهم وضع نوعي، لأن كلاهما في واد واحد، الواد واحد. ليش يجون تفرقون؟ عندما تضع المادة تقول هذا وضع شخصي، حتى لو كانت هذه المادة في هيئات مختلفة، مع أنها مثل وضع هيئة فاعل التي تتلبس بمواد معينة، بمواد متعددة، وسبيتوها وضع نوعي. شو الفارق فيما بينهما؟ يقول المصنف هنا، المحقق الأصفهاني كان له جواب تحليلي لهذا الأمر، وهذا الجواب هو يرتضيه المصنف. الجواب التحليلي يقول أن نسبة الهيئة إلى المادة هي نسبة العرض إلى الجوهر. فكما أن الجوهر في ذاته لا يحتاج إلى العرض، ولكنه لا يخلو جوهر في الخارج من عرضه. يعني مرة نقول أن هذا الشيء في ذاته هو غير محتاج إلى الجوهر، غير محتاج إلى شيء، قائم في ذاته، زين، لكنه في وجوده الخارجي متلبس بالأعراض. ماكو عندنا جوهر خارجي ما بيعرض، لكن تلبسه بالأعراض لا يعني أنه في ذاته محتاج إلى الأعراض، بخلاف الأعراض. الأعراض في ذاتها في تقومها محتاجة إلى الجوهر، فلا يمكن للأعراض أن تلحظ لحاظا استقلاليا، بمعنى لحاظها القائم بذاتها، بل لا بد أن تلحظ متعلقة ومحتاجة إلى الجوهر الذي تعرض عليه. يقول الهيئات والمواد هالشكل. المادة متقومة بذاتها كالجواهر، وإن كانت في وجودها الخارجي لا توجد إلا بعرض، فلذلك تلحظ بلحاظ استقلالي وينظر إلى ذاتها. الهيئات كالأعراض، الهيئة صحيح هي موجودة في الخارج، وهذه الهيئة التي في الخارج لا تتقوم بذاتها، تتقوم بالجوهر الذي تعرض عليه. فلذلك عندما توضع لا يمكن لحاظها إلا من خلال مادة، فيكون وضعها نوعي، فلذلك يكون أكو اختلاف فيما بينها. إذن حينئذ هذا العرض يحتاج إلى مادة في عروضها، فلا يكون لها تقوما مستقلا. فلما يكون ما لها تقوم حينئذ لا تلحظ بلحاظ شخصي بخلاف المادة. المادة لها معنى، فلما أضع اللفظ أضع هذا اللفظ وهو عبارة عن حروف ارتبط مع بعضها برباط خاص، هذه الحروف لها معنى. أما المادة وحدها، أما الهيئة وحدها ليست لها معنى، وإنما هي تتلبس بمادة خارجية، هذه المادة الخارجية المتلبسة بالهيئة يصير لها معنى. فالعمدة هو المادة، فيقول لما صارت العمدة هو المادة حينئذ المادة يكون وضعها شخصي، أما الهيئة فلا يكون وضعها شخصيا وإنما يكون وضعها نوعيا. حينئذ يقول بأنه الوضع الشخصي دائما يكون هو وضع، والوضع الشخصي هو مثل الوضع الخاص والموضوع له الخاص، يعني هذا بشخص هذه الحروف وأضع لها هذا المعنى. أما الهيئة لأنها أمر عارض وهذا الأمر العارض يتقوم بالمادة فلا يمكن أن أعطيه وضعا شخصيا لأنه ليست مادته معلومة. لما المادة مو معلومة لا يكون وضعا شخصيا. تقوم المعنى يكون من خلال هذه المادة التي أضعها والتي أصوغ منها هذه الهيئات. فلذلك يكون الوضع في الهيئات وضعا نوعيا. لما أجي إلى الوضع في الهيئات، يقول الوضع في الهيئات الذي يكون هو نوعي فيمكن تصورها من خلال طريقتين، من خلال عنوان إجمالي، وذلك ما يعرف بالميزان الصرفي. ما يعرف بالميزان الصرفي إن يجب صيغة فاعل، صيغة مفعول، أن الفاء والعين واللام تشير إلى الحروف الأساسية بالكلمة، ثم هذه الحروف الأساسية بالكلمة أصوغ منها الهيئات المختلفة. فيكون أنا ناظر إلى الأفراد الخارجية، إلى المواد الخارجية بنظرة إجمالية، بنظرة إجمالية. لكن هذه النظرة الإجمالية لا أقصد منها هيئة فاعل بما الفاء والعين واللام، يعني ليست مادة الفاء والعين واللام هي المقصودة، وإنما هي ناظرة إلى الأفراد الخارجية. فصار هذا اللفظ الذي وضع كوضع كأن يكون التصور تصور عام والموضوع له خاص من خلال النظرة إلى أفراده المختلفة. أو يكون القسم الآخر من التصور أن تكون هناك مادة خاصة من المواد، مثل لما أقول وزان مادة آكل ووزان مادة مأكول ووزان، أنا ما أقصد ذلك المعنى وهو الألف والكاف واللام، ما أقصد المادة المعينة، يعني يا إما أخذ النموذج الذي جعله الأدباء وجعله النحاة لكي يكون نموذجا عاما، أو أخذ صيغة معينة ثم أجي أقول أن ما على وزان ضارب على وزان مضروب. فأنا ما ناظر هنا في هذا الوضع إلى نفس مادة ضربة ونفس مادة أكلة، وإنما ناظر أيضا إلى الهيئات المشابهة لها. فيقول لذلك وضع الهيئات يكون على أحد هذين النحوين، وهذا حينئذ يندفع لدينا هذا الإشكال. الإشكال كان أنهما أن وضع المادة دون الهيئة ووضع الهيئة هما على نسق واحد، فلما كان على نسق واحد لابد أن يكون إما في كليهما الوضع الشخصي وضع نوعي. يقول لا، ليس على نسق واحد، لأن المادة ينظر لها بنحو استقلالي وبنحو تقوم ذاتي. فلما يوضع هذا اللفظ أنت ناظر إذا هذا اللفظ، فاللفظ يؤدي هذا المعنى مهما كانت العوارض التي تعرض عليه، يعني هذه الذات وهو ذات زيد أو ذات الإنسان مهما كان العارض الذي عرض عليه، يا الطول، القصر، البياض، كذا، هذه كلها عوارض لا تؤثر في نفس هذه الذات، فالذات تكون ثابتة. المادة يقول هي الجوهر الذي ينظر إليه بنحو الاستقلال متقوم بذاته. أما الأعراض فلما هي ما متقوم بذاتها لا يمكن أن ينظر إليها، ولا يمكن أن تجعل ينظر إليها بجعل شخصي، وإنما تجعل بجعل نوعي، والجعل النوعي يكون على أحد هذين الأمرين. فلذلك في وضع الألفاظ يكون لدينا وضعا خاصا وشخصيا، ويكون لدينا وضعا نوعيا. وذكرنا أنه حتى ليس مسألة التجوز، لأن بالوضع النوعي عن ما وضع لفظ، بالوضع النوعي وضع الألفاظ نوعان، عن ما وضع نوع لفظ معين كنوع، وإنما واضع صيغة وواضع شيء على نحو الإجمال، وهو هيئة فاعل، هيئة مفعول إلى آخره. هذا إذا التقسيم الثاني. التقسيم الثاني في تقسيم تقسيمات الألفاظ هو تقسيم الألفاظ إلى أن وضع الألفاظ يكون من خلال الوضع الشخصي أو الوضع النوعي. التقسيم الأهم الذي يتعرضون له هو تقسيم المعنى. وضع الألفاظ للمعاني هو حكم، مثل حكم الحاكم. الحاكم يحكم على موضوع معين، أو الحاكم يحكم على قضية معينة، متهم معين، شيء معين. هناك حكم غاية هذا الحكم هو على معنى من المعاني، فأجيب اللفظ وأضعه لهذا المعنى، فأنا قاعد أحكم على هذا المعنى باختصاصه بهذا اللفظ. لابد عند الحكم من تصور اللفظ ومن تصور المعنى. تصورت الألفاظ تقدمت، شلون أتصور اللفظ؟ أتصور اللفظ بشخصه، بشخصه يعني بمادته، سواء كانت هيئته معه أو لا، أو أتصور اللفظ بنوعه، وهو وضع الهيئة، وضع الهيئات. أما المعنى كيف يتصور؟ لأن الوضع يجب أن يكون موضوعا لمعنى، غايتها هذا المعنى الذي أضعه إما أن يكون متصورا هذا المعنى بنحو التفصيل وبنحو الدقة، بحيث المعنى كلش واضح عندي فأجي أضع اللفظ بإزائه، وإما أن يكون هذا المعنى الذي أضعه يكون متصورا على نحو الإجمال وليس على نحو التفصيل، وليس على نحو التفصيل. على نحو التفصيل عندما أضعه يكون المعنى مشخص بحدوده بتفصيلاته، يكون هذا المعنى مشخص وخصوصياته كلها متحققة وموجودة، وانت تعرفه والمخاطب يعرفه والواضع يكون حاضر أمامه، في حين إذن يضع اللفظ إزاء هذا المعنى إذا كان المعنى مشخصا بشخصي وبخصوصياتي وكل تفصيلاته. أما إذا كان المعنى غير مشخص بكافة خصوصياته وبكافة زوايا، وإنما بنحو الإجمال، يقول هذا ما تصير الوضع، ويمثله بأنه عندما يضع اسما علما لمن يتولد إليه، يعني أجيبون المولود القادم أو المولود الذي يأتي لابني وسميه زيد، فهذا الموضوع ليس مشخصا بكافة جزئياته، احتمال بعد ما ولد، لكن هذا التصور الإجمالي لذلك المعنى ولذلك الموضوع له، هذا التصور الإجمالي كاف في وضع اللفظ بإزائه. فإذا يقول في الوضع أنه لا بد إما أن يكون المعنى الذي يتصور إما أن يكون معنى مفصلا بكل خصوصياتي وجزئياتي، وإما أن يكون متصورا على نحو الإجمال، أي ليست على نحو كل خصوصياتي وجزئياتي. هذا الشيء. الشيء الآخر الذي يمكن أن يقال هنا، يقول بأن هذه العناوين المتصورة أيضا والملاحظة تارة تلاحظ بنحو مستقل ينظر إليها، وتارة تلحظ كطريق ومعبر إلى شيء آخر. يعني مرة أنظر إلى الشيء له هو، ومرة أتخذه معبرا وجسرا وطريقا الوصول إلى شيء آخر. يعني هذه العناوين التي نريد أن نضعها، تارة عندما ألاحظ عنوانا معينا ألاحظ هذا العنوان بما هو هو، ما إليه ينظر ألاحظه هو وأجعل لفظ بإزائي، وتارة لا، يكون جسرا ومعبرا وطريقا إلمن إلى شيء آخر، ويكون جسرا أعبر منه إلى شيء آخر. يعني ما به ينظر، كما في المرآة. المرآة مرة أنا راح أشتري مرآة من السوق، فغرضي شنو؟ إني أشتري مراية وراح أتعامل على مراية، فالذي أريد أن أشتريه ماذا؟ هو المرآة، وأشوف حجم المرآة، صقالة المرآة، مواصفات المرآة. لما أشتريها وأجي أحطها بالبيت، بعد المرآة أصبحت طريق لكي أرى صورتي بالمرآة، أو أنظر بها من خلال، أو أنظر بها إلى أشياء أخرى. بعد المرآة لما أجت حطت راح أستخدمها، باستخدامه لها أنا ما أنظر إليها بعد. هذا المرآة شو قدر طولها، شو قدر حجمها، شو قدر صقالتها، بعد أنظر إلى ما تعكسه لي من صورة. فتصبح المرآة في هذا الفرض هو ما به ينظر، وليست ما إليه ينظر. مرة أنا أروح أشتري، لما أروح أشتري أنظر المرآة كوجود مستقل، وأقصدها كشيء مستقل له تحقق. ومرة لما أجي أحطها وأشتريها وأنتهي، بعد ما أنظر إليها بما أن لها وجودا مستقلا، وإنما أروح أستخدمها بعد، أريد أخذها معبر وطريق لكي أنظر بها إلى نفسي وأنظر بها إلى أي شيء آخر. ويقول هذا أيضا وارد في، مو بس في عمليات الوضع والتصور وكيف يتصور الأمور الأشياء، وإنما حتى في الأحكام عندما يريد أن يصدر البولة حكما معينا، تارة يكون ناظر إلى طبيعة هذا الحكم. عندما يقول أكرم العالم، يعني عند خصوصية العالم، خصوصية مهمة، ناظر إلى هذه الطبيعة ولا ينظر إلى الأفراد الخارجيين، وإن ناظر إلى هذه الطبيعة يقول هذه الطبيعة هي تستحق الاحترام، تستحق التكريم. فأنا عندما أصدر حكما بوجوب الإكرام، أصدر حكما بوجوب إكرام هذا، بإكرام العالم. هسه العالم كان زيد، باكر، عامر، خالد، بعد مو مهم، المهم هذه الخصوصية هي خصوصية تستحق الإكرام. هذه الطبيعة، طبيعة العالم، هي طبيعة تستحق الإكرام بغض النظر عن المصادق الخارجية والأفراد الخارجية، ما لهم أي خصوصية. وتارة لا، الخصوصية هي للفرد، الخصوصية هي للفرد، لكن هذا الفرد قد أنا ما أعرف اسمه بالضبط شنو، بس أريد أن هذا، فأستخدم لذلك عنوان. عندما يقول مثلا أكرم هذا المقبل، يعني هذا الذي سوف يدخل، أنا أدري راح يدخل مثلا في فرد جزئي معين، بس أنا ما أعرف اسمه، فأستخدم له عنوان عام. مو الدخول وطبيعة الدخول هي التي تجعلني أكرمه ويوجب المولى إكرامه، الفرد الخارجي هذا هو يستحق الإكرام، لكن هذا الفرد الخارجي أستخدم في العنوان عام لكي يدل عليه، وهو الدخول. فإذا ليس دخوله وطبيعة الدخول هي التي أو طبيعة ما يضربه مثال مثل أكرم المقبل أن يكون هي التي تستحق الإكرام مثل أكرم العالم. في أكرم العالم يقول هي الطبيعة، الطبيعة أن أنظر هذا العالم لعلمه يستحق إكرامه وتمجيله. أما إذا لا مو عالم يستحق، الأفراد الخارجية والخصوصيات الجزئية والأفراد الخارجية هذولا أنا ما عندي أي شغل يأخذ. أما في بعض الأحيان عندما يريد أن يحكم يريد فردا خارجيا معينا لكن يستخدم من أجل الدلالة عليه عنوانا عاما وطبيعة عامة، لكنه لا يريد هذه الطبيعة وإنما أخذها جسرا ومعبرا من أجل الوصول إلى هذا الفرد الخارجي. فيقول هذا بالاستعمالات موجود، بالأحكام موجودة، بالأحكام موجودة، وكذلك أيضا بالعناوين عندما تلحظ أيضا يمكن لحاظها بأحد هذين الطريقين. فهذا ما في المقدمة. مقدمة أخرى أن إحنا في ما سوف نتحدث فيه حول هذا التقسيم، تقسيمات المعنى، هو أن المعنى يجب أن يتصوره الواضع. الواضع كما يتصور اللفظ ويختار اللفظ المعين يجب أن يتصور المعنى. إذا تصور المعنى واللفظ فنحن في قسم الوضع التعييني، لأن هذه الأقسام التي سبقت الحديث عنها هي أقسام تتعلق عندما يتصور هناك واضع، يتصور اللفظ، يتصور معنى، كيف يتصور هذا المعنى، كيف يتصور هذا اللفظ. فإحنا أمام وضع تعيين وليس أمام وضع تعيين، لأن الوضع التعيين ينشأ من خلال كثرة الاستعمال ويصير الارتباط. الآن لا، أنا أريد أن أجعل الارتباط من الآن، ولكن هذا الارتباط كيف يتصور طرفي هذا الارتباط؟ تارة يتصور اللفظ بنحوه كيف يتصور، وتارة نأتي إلى تصور المعنى. فيكون هذا القسم وهذا الأقسام هي أقسام في الوضع التعييني الذي يحدث بفعل فاعل وفعل واضع واعتبار واضع، هو الذي يأتي ويعتبر الملازمة أو يعتبر العلقة أو يعتبر الارتباط أو ما شئت فعبر، مو بالوضع التعيني الذي يكون من خلال الارتباط حاصل من خلال كثرة استعمال. هذا المعنى المتصور الذي يتصوره الواضع قالوا بأنه نتيجة هذه المقدمة السابقة أيضا أن تصور الأشياء يمكن أن نتصور الأشياء بلحاظ مستقل، ويمكن أن تصور الأشياء بنحو إجمالي، والعنوان المستعمل والعنوان المتخذ في هذا التصور ممكن أن يلحظ بنحو مستقل، ويمكن أن يلحظ نفس العنوان كمعبر إلى أفراده أو إلى جزئياته الأخرى. قالوا بأنه هذا التصور بأن كل لفظ أو كل معنى إما أن لا بد من تصوره، وإذا تصورته فإما أن يوضع اللفظ بإزاء هذا المعنى المتصور، أو يكون هذا المعنى المتصور قنطرة إلى شيء آخر، يكون ذلك الشيء الآخر هو الموضوع له. وما أن المعاني المتصورة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، فحينئذ ما يتصوره الواضع إما أن يتصور معنى عام أو يتصور معنى خاص. وإذا تصور كل منهما إما أن يضع اللفظ بإزائهما، بإزاء المعنى الخاص أو بإزاء المعنى العام، وإما أن يكون المعنى العام والمعنى الخاص هو قنطرة وجسر للعبور إلى شنو؟ إلى معنى عام آخر أو إلى معنى خاص آخر. فلذلك قالوا عملية التصور اصطلحوا عليها الوضع، والمعنى الذي يوضع اللفظ له يكون هو المعنى الموضوع له، فالموضوع له هو النهاية والختام، أن اللفظ تضعه لهذا المعنى، لكن هذا المعنى الذي تضع اللفظ إجاهه أكو إلى مقدم، إما أن تتصوره بنفسه وإما أن تتصوره من خلال معنى تصل إليه. فلذلك قالوا أن التصور اصطلحوا عليه الوضع، فقالوا أن الوضع أن التصور المعنى المتصور إما أن يكون عاما أو خاصا، والموضوع له إما أن يكون عاما أو خاصا، فتكون لدينا أربعة أقسام: تتصور المعنى العام وتضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام، تتصور المعنى العام وتضع اللفظ بإزاء المعنى الخاص فيكون العام قنطرا للوصول إلى الخاص، تتصور الخاص وتضع اللفظ بإزاء المعنى الذي تصورته هو الخاص، تتصور الخاص وتضع اللفظ بإزاء المعنى العام ويكون الخاص قنطرة وجسرا للوصول إلى العام. فهذه أربعة أقسام هي التي يمكن أن يدور حولها الكلام. هذه أربعة الأقسام، أربعة أقسام جرى الحديث أنها هل ممكن ثبوتا أولا، ثم هل وقع الوضع على بعضها، يعني هل هي ممكن وقوعا أيضا بعد أن كانت ممكنة ثبوتا، إذا كانت ثبوتا مستحيلة فنتحدث عن مرحلة الواقع، وإذا كانت ممكنة ثبوتا فنتحدث عن مرحلة الواقع. هذا إن شاء الله يأتي الحديث. شنو؟
ما يعدل أربعة حتى الناس من كثرة الاستعمال ما عندي شيء بعد.
يعني راح تكون شنو؟ لأنه إحنا هنا الغرض هو هكذا، أن ما بعدك كل شيء كل عند